بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في ما يرتبط بفقه الحديث الذي أشرنا له وهو صحيحة محمد بن مسلم، ذكرنا أن الشيخ البلاغي قال بأنه الأرجح في الرواية أنها الفعل بحرف التاء، فقوله في الرواية تجوز لا يجوز، وفي الرواية أيضا فيها بما يستحلون لا يستحلون، والسبب في ذلك إرادة إرجاع الضمير في تجوز إلى الأحكام المسؤول عنها، بمعنى أنه تجوز تلك الأحكام. فقوله كل أهل كل ذي دين تجوز عليهم تلك الأحكام، والمقصود بأنه تجوز عليهم تلك الأحكام أن كل حكم من أهل ذي دين يجوز عليهم، فالحكم الذي يتدينون به أو يدينون به وينسب إليهم هذا يجوز عليهم، فليس لهم الحق في الامتناع عنه، وهذا بعنوانه الأولي. ولا يمنع من ذلك أن يأتي بعنوان ثانوي من جهتنا، مثلا الحكم الشرعي بعنوان ثانوي في إمضائهم على ما هم عليه، أو في إلزامهم على ما هم عليه، مثل ما مثلنا بقضية المجوس والزواج من البنت مثلا وأنها ترث أو لا، وذكروا هذا المثال أيضا الذي سنذكره الآن. هذا الكلام من الشيخ البلاغي. سيد سيستاني قال بأنه في الرواية إشكالين، فإذا تحل لنا هالإشكالين يا شيخنا البلاغي زين ممتاز، أما إذا لم تتمكن من حل الإشكالين فيبقى هذا مجرد احتمال مع بقية الاحتمالات الأخرى، بالإضافة لإشكالات أخرى في المقام. زين، إشكال الأول أن الرواية وردت عندنا بلفظ يجوز وبلفظ تجوز، فحينما نقول يجوز على أهل كل ذي دين يقول هذا التركيب غير مناسب، والبلاغة وقواعد الأدب ليش؟ يقول لأن فيه جمع بين لفظ أهل ولفظة ذي، وكلاهما نفس المؤدى، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا يتكلمون بما فيه خطأ أو اشتباه مثلا. نعم أو لا ممكن، وغير أو لا ممكن، أما أنه خطأ واشتباه فهذا لا يتحدثون به. فحينما يقول يجوز على أهل كل دين تكون العبارة صحيحة، أو يقول يجوز على كل ذي دين العبارة صحيحة، أما أنه يقول يجوز على أهل كل ذي دين مكرر هذا المعنى وممجوج هذا النحو من التكرار إذا كان متقاربين جدا، زين، بحيث أنه نفس المؤدى في المقام أيضا هنا كذلك. وما أجاب به السيد الخوي قدس سره من أنه الإضافة في المقام بيانية، يعني المقصود منها يجوز على أهل الدين أو الأهل المتدينين بهذا الدين، مراد السيد الخوي هذا المعنى. يقول السيد سيستاني هذا جواب سيد الخوي مو تام. ليش؟ لأنه اشترط في الإضافة البيانية أن يكون من جنس واحد المضاف من جنس المضاف إليه، فحينما تقول خاتم ذهب أو خاتم فضة مقصودك بأنه خاتم من فضة، فليس شيئين في الخارج بل شيء واحد، هو خاتم فضة. هذه إضافة بيانية مثلا نقول. أما هنا أهل كل ذي دين، الإضافة في لفظة أهل غير كل ذي دين، فإذا كانت مغايرة لها فكيف يمكن أن يكون شيئا واحدا من جنس واحد والإضافة بانية؟ أو ذي دين، ذي دين، كل ذي دين، كل صاحب دين، الصاحب غير الدين نفسه، فليست الإضافة بيانية كما قال سيد خوي. فإذا جواب السيد خوي ليس تاما. زين، شنو وجه الإشكال في الإضافة؟ يقول يترتب عليها المعنى المقصود في الرواية أو من الرواية. فمثلا نقول بأنه في المقام مثل هو بمثال، إذا كان شخص مجوسي وعند المجوس مثلا يتزوج الأب من ابنته، وكان لهذه الابنة أخ مثلا، هذا الأخ ليس مجوسيا، مسلم فرضا أو شيعي زين، فتوفي هذا الأب، بمقتضى قوانين الإرث عندنا مثلا أنه البنت زين يعني البنت بما أنها بنت ترث، لأننا نرى أن الزواج باطل، لكن بمقتضى ما عندهم وما استحلوه هم زين أنها زوجة أيضا، فترث بما أنها زوجة. فهل ترث بما أنها زوجة وبما أنها بنت عندنا؟ ما يمكن. زين، عندهم ترث بما أنها بنت وبما أنها زوجة، يقول لك يعدهم صحيح، عدهم هذا المعنى صحيح. هل يترتب على هذا الأمر أن نقول باستحلال ذلك الأمر الموجود عندهم؟ فنقول بأنه ما استحلوه عندهم يكون ثابتا عليهم فنلزمهم به، فنقول لهم هذه المرأة ترث من جهتين، بما أنها زوجة وبما أنها بنت، وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه يعني تحليل المحرمات، فكيف يصار إلى هذا المعنى؟ واضح؟ هذا إشكال الأول. طبعا أكو نقوضات متعددة، مو بس هذا النقض وإنما هذا واحد منها. زين، كذلك في الطلاق البدعي وغيره أيضا يأتي نفس الكلام. زين، الأمر الآخر عندنا أنه هذا النحو من التوجيه من الشيخ البلاغي خلاف الفهم العرفي. هو يقول سيستاني، يقول هذا خلاف الفهم العرفي، فإن العرف يفهمون من كلمة تجوز عليهم على، زين، يعني الإلزام لهم بما فيه ضرر لا بما فيه نفع لهم، هذا الفهم العرفي. بينما أنت ما ذكرته من قولك تجوز عليهم يعني إبقاؤهم على ما استحلوه، يعني ذلك شيء في نفعهم لا أنه فيه ضرر عليهم، فلا يفيد معنى على، فهذا خلاف الفهم العرفي. هذا أمر الثاني. زين، الإشكال الثاني اللي في الرواية مسألة النسخ، وهذا أشرنا له أمس الدرس السابق، فإن فيها بما يستحلون وفي بعضها ما يستحلون، وفي نسخة الفقيه موجود يستحلفون أو يستحلفون، واضح؟ ففيها هذه النسخة وفيها هذه النسخة، بهذه العبارة وبهذه العبارة. وهنا كلام، وهو إذا ورد عندنا في حديث بصورتين، وحصل عندنا شك في أنه أيهما هو الصحيح. فتارة نقول بأنه الناقل ثقة وحجية الخبر بلحاظ المبنى، فتارة نقول بأن الحجية للخبر الموثوق به أو بصدوره مثلا، ففي المقام كلاهما مع الاحتمال الصدور فيهما يحصل عندنا شك في أنه أي منهما هو الصادر واقعا، لا يحصل عند هذا القائل أو عند صاحب هذا المبنى وثوق بصدور أي منهما، يبقى الشك على حاله. مثل سيد الصدر، سيد الصدر عنده مبنى الوثوق بالصدور، بل حتى السيد السيستاني عنده مبنى الشك، عنده مبنى حجية الخبر الموثوق بصدوره. ففي مقامنا نحن الأخبار متعارضة من هالجهة، فما نعلم بأنه أيها هو الصادر واقعا، يحصل عندنا شك، فلا نستطيع الجزم بواحد منها بأنه موثوق بصدوره. واضح؟ أما على مبنى الوثاقة لا الوثوق بالصدور، فنقول على مبنى الوثاقة تارة حجية الخبر مطلقا، وأخرى حجية الخبر ما لم تقم قرينة أو ما لم يقم على خلافه ظن نوعي. أما إذا قام على خلافه ظن نوعي فحينئذ لا حجية فيه، هذا مبنى. مبنى آخر لا، حجية الخبر ثقة مطلقا وإن قام على خلافه الظن، مثل سيد الخوي مثلا، هذا مريح. سيد الخوي يقول الخبر الذي خبر الثقة إذا كان صدر و عندنا في المقام خبر من الشيخ الطوسي وهو ثقة والخبر محقق الصحة ومعتبر مثلا، حتى وإن قام ظن نوعي على خلافه باقي على حجية، لا يخدش فيه. تفتين؟ فلو قلنا بأنه تجوز وبما يستحلون هذا قرينة داخلية توجب الظن النوعي باعتبار أشهرية هذا النقل مثلا على النقل الآخر، توجب الظن النوعي بخلاف ما صدر عليه الخبر الآخر، نقول هذا لا يضر ما دام ذلك الخبر خبر ثقة فهو حجة، وعليه نقول هذا الخبر حجة وذاك الخبر حجة، فيحصل بينهما التعارض في الدلالة. فإن حصل ترجيح لإحدى الدلالتين على الأخرى فبها، وإن لم يحصل ترجيح لأحدهما على الآخر فلا يؤخذ بأي منهما. أما على مبنى القول بحجية الخبر ثقة ما لم يقم ظن نوعي على الخلاف، فهنا القائل مثل سيد الصدر في السيد الروحاني أو سيد الصدر أو غيرهم الذين اختاروا أيضا في بعض الموارد هذا المبنى، وإن كان مشهور عنهم أنه خبر الموثوق به، هنا قام ظن نوعي على الخلاف. فإذا قام ظن نوعي على الخلاف لا يؤخذ بذلك الخبر، لأنه مشروطة حجيته بعدم الظن النوعي بالخلاف، وقد حصل ظن النوعي بالخلاف فلا أثر له حينئذ. إذن يمكن القول بأنه تعدد النقل في الخبر ومن ناقل واحد وهو الشيخ الطوسي، زين، هذا يوجب التوقف وملاحظة مبنى الحجية في المقام. زين، ما هي القرينة الموجودة عندنا؟ عندنا في الرواية صورتين، صورة يستحلون وصورة يستحلفون. المشهور ذهبوا إلى أنه يستحلون. فإعراض المشهور عن صيغة يستحلفون هذا أمارة نوعية على عدم حجية مثل هذا الخبر. فهل يمكن الأخذ بها في المقام أو لا؟ يجي مثلا سيد الصدر يقول في السند يمكن نأخذ بها، أما في الدلالة فلا، لا يكون ذلك إعراض المشهور موهنا لحجية الظهور. زين؟ لماذا؟ لأنه مسألة اشتراط حجيته بعدم أمارة ظنية نوعية على الخلاف مثلا نافعة في السند، وأما في الدلالة فلا تؤثر فيها. وعليه يقول وعليه يبقى هذا الخبر على الحجية لعدم الممانعة من جهة الإعراض في الدلالة. فإذا بقي على الحجية يقول إذا بقي على الحجية حينئذ نقول بأنه خبران بنقلين مختلفين، أحدهما يقول يستحلون والآخر يقول يستحلفون، فإن ترجح أحدهما على الآخر فبها، وإلا كلا الخبرين لا نأخذ بأي منهما. واضح؟ هذا من جهة القرينة الداخلية. من جهة القرينة الخارجية يستحلفون، هناك روايات، أولا قبل الروايات، هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب القضاء، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. زين؟ في ضمن عداد روايات القضاء والأحكام القضائية ذكر هذه الرواية. وثانيا نقول إذا كان ذكر هذه الرواية بلحاظ السؤال عن الأحكام فلا بد أن يكون ذكرها في ذلك الباب قرينة على أن المراد بالأحكام يعني الأحكام القضائية، وإذا كان الأحكام القضائية فهذا قرينة على أنها مختصة بباب القضاء، فلا يكون فيها دلالة على قاعدة عامة وهي قاعدة الإلزام. والأحكام القضائية قضايا خارجية وليست قضايا حقيقية حتى نعممها لبقية أبواب الفقه. واضح؟ فإذا هذا ليس تاما. إن قلت بأنه سيد الشبيري الزنجاني هذا قام بتتبع نسخ التهذيب المعتبرة وقابل بينها، شاف بأنه الرواية الصحيحة يستحلون، وأن لفظة يستحلفون زين ذكرت في بعض النسخ في هامش النسخة. يقول هذا يحصل كثير في النسخ الخطية من النساخين. زين؟ يأتي نساخ في زمان فيكتبونها في الهامش هكذا، شافها في مكان أو استحسنها وكتبها هكذا، يجي ناسخ بعده ينسخ عن هذا يعتقد أنها تصحيح فيحذف الكلمة اللي في المتن وحط هذه الكلمة وضيفها في المتن وصير يستحلفون. يقول يحصل كثير هذا المعنى، واللي يقرأ في النسخ الخطية ويقابل بينها يلتفت إلى هذا المعنى. بل ذكر هذا الأمر في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، قالوا كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري هذا في النسخة الأصلية كتبها تلميذه المجدد الشيرازي زين، والشيخ ونقلها عن نسخة الشيخ الأنصاري زين أو إملائه، ثم كتب كلام المجدد الشيرازي أو كتبه هو في هامش الرسائل، جاء النسخ الذين بعده فاعتقدوا أن هذا تصحيح من الشيخ فجعلوا النسخة التي هي فيها الهامش جعلوها في المتن. جاء المتأخرون فشافوا صورتين في الكتابة، إحداهما المتن والأخرى الهامش. فاعتبروا ما في المتن هو الصحيح، والحال أنه نسخة المجدد الشيرازي زين، لا نسخة الشيخ الأنصاري. يقول هذا كثير يحصل في النسخ الخطية. هذا الكلام من الشبير الزنجاني لا أثر له في رفع الإشكال. ليش؟ لأنه العلامة المجلسي الأول كما أشرنا لهذا سابقا في روضة المتقين زين، حينما تعرض لروضة المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه زين، لعله 19 مجلد يمكن أو شيء مطبوع حديث زين، ذكر أنه في نسخة الفقيه الصحيحة التي مقابلة مع نسخة المؤلف موجود يستحلفون ويستحلون. فإذا كان موجود فيه ذلك يقول هذا كافي في ثبوت المعارضة ولا يرتفع الإشكال من المقام. هذا فيما يرتبط بالنسخة زين. فمن هذه الجهة نقول بأنه الإشكال باقي ومسجل على الرواية، ونتيجته عدم ثبوت حجية أو هذه الرواية كحجة ومدرك لقاعدة الإلزام، بل غاية ما تدل عليه هو كما ذكر السيد سيستاني المقاصة النوعية. قوم عندهم شيء أو جماعة يدينون بدين عندهم شيء، نحن كما ذكر الشيخ الطوسي قد أخذوا منا هذا الشيء فنأخذ منهم كما أخذوا منا، مقاصة نوعية فقط زين. عندنا إشكال آخر في المقام زين، وهو أنه إذا قلنا بأن هذه الأحكام أحكام مختصة بالقضاء زين، عندكم في باب التعارض تذكرون أنه مرجحات بين الخبرين، وتأتون بهذه المرجحات التي بين الخبرين إلى مقام الترجيح بين الفتويين، البعض يقبل والبعض لا يقبل. على رأي من يقبل نقل المرجحات إلى الترجيح بين الفتويين، في السابق كانت الفتاوى هي نفس متون الأخبار، فإذا كانت هي نفس متون الأخبار فنرجع إلى هذه المرجحات بينها، والمرجحات التي بينها زين مفادها ماذا من المرجحات، يعني من المرجحات الموجودة عندنا هو الأخذ بما وافق الكتاب، والأخذ بما وافق الكتاب بلحاظ أنه فيه مخالفة لأولئك، فإقرارهم وإلزامهم بما استحلوه هذا مخالف للكتاب. ليش؟ لأنه يعني أن تبقي المحرمات على ما هي عليه، وهذا مخالف للكتاب، بينما الموافق للكتاب هو زين ومن يبتغي أو فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا موافق للكتاب وعليه. فلا بد أن نأخذ بالمعنى الذي مفاده بما فيه إلزام عليهم لا لهم، فلذا يمكن أن نأخذ بلفظ يستحلفون. ليش؟ لأنهم مثلا يحلفون بما يدينون به وما يعتقدون به، فنحن أيضا في مقام إلزامهم بشيء فيه ضرر عليهم نقول لهم نحلفهم بما يلزمهم بذلك، هذا معنى. لكن يرد على هذا بأنه كيف يمكن أن نأخذ بيستحلفون ونقرهم بشيء أو نأخذ عليهم بشيء نستحلفهم فيه بما يعتقدونه، مع أننا نعتقد بأن ما يحلفون به باطل وليس صحيحا. هذا يحلف ببوذة وذاك يحلف بصنم وذاك يحلف بالشمس وذاك يحلف بالقمر، ونأخذ بحلفهم ونقول بأنه ماضي. يقول لك نعم، نأخذ بحلفهم ونقول بأنه ماض. لماذا؟ لأنه يترتب عليه إلزامهم بشيء. زين، يترتب عليه إلزامهم بشيء، وهذا الإلزام فيه ضرر عليهم وليس نفع لهم. نعم، يتم كلامك لو كان فيه نفع لهم، وأما لو لم يكن فيه نفع بل عليه ضرر، عليهم ضرر، فهذا لا مانع منه ونأخذ به. من هذا الإشكال يظهر لنا شيء، وهو إشكال بمجموعة من النقود على هذا المعنى للرواية، وهو أنه يلزم استحلال كل المحرمات التي نراها محرمة، فهم يحللون الزنا ويرتبون الأثر على الزنا أيضا، بل حتى يكتبون في سجلاتهم ابن شرعي وابن غير شرعي ويرون ذلك ماضيا، ويحللون الربا ويحللون شرب الخمر ويحللون ويحللون أمور كثيرة. فإذا قلنا بأنه نصحح مثل هذا المعنى، يعني نرتب الأثر عليه. فإذا كان معنى القاعدة هو التزام كل ذي دين بما يعتقدونه، فإذا كانوا يعتقدون بجواز زواج الأب من ابنته، فنبقيهم على ما كانوا عليه في المجوسية. فإذا كان ابن المجوسي شيعيا، الله هداه صار شيعي، فكان ينبغي على مقتضى هذه الرواية، على مقتضى الفهم الرواية، أن يكون الشيعي يمضي ما كان عليه أبوه، وبالتالي إذا توفي ترث هذه المرأة بما أنها زوجة وبما أنها بنت، وهذا لا يمكن المصير إليه. وكذلك في الطلاق وفي غيره من الأمور المالية. الشيخ البلاغي لعله ملتفت إلى هذا النقد، ففي رسالة في قاعدة الإلزام قال، ننقل نص عبارته حتى تعرفوا شلون ملتفت، لأن بعضهم قال لا مو ملتفت، قال: الظاهر أن معنى حكم كل ذي دين الحكم الذي يتدين به وينسب إلى الدين والشريعة الإلهية، لا الحكم الذي هو من عوائدهم العرفية ونحوها، وإن صار العمل به لازما لهم. فالمراد أنه يجوز ويمضي على أهل كل ذي دين الحكم الذي يجعلونه بحسب نحلتهم دينا لهم، زين، فيحل بسبب ذلك الجواز ويسوء لغيره ما يستحله، فإن دينه مع إلزامه به يرفع حقه، لأنه قال عليهم، زين، يرفع حقه. فهو يقول: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يعني بحسب دينهم لا بحسب خرافاتهم وتخريفاتهم. واضح كلام البلاغي أنه ملتفت للإشكال، ويقول بحسب دينهم، ليس كل دين الذي يدينون به ويعتقدون به ولو كان خرافة، وإنما الدين الإلهي إذا كانوا أهل دين. فعلى فرض بأنه المجوس كان لهم كتاب، فعلى طبق ذلك الكتاب إذا كان هناك شيء يستحلونه على طبق ذلك الكتاب يجرون عليه. أما إذا كان لا بحسب عاداتهم العرفية أو تحريفاتهم للكتاب فلا يؤخذ به، بل يبقى محرم في حيز المنع، ونحن لا نقول بأنه مشمول بهذا الخبر أصلا. واضح؟ هذا دعوة شيخ البلاغي، واضح بأنه إشكال على الشيخ البلاغي أن هذا تقييد وتخصيص للرواية بلا مخصص. فمن أين لك جئت بقولك بخصوص الشريعة الإلهية والدين الإلهي الصحيح المعتبر للمحرف وغيره؟ فإنه مفاد الرواية مطلق، يجوز أو تجوز على أهل كل ذي دين، يعني كل ذي معتقد، كل الدين ما يدان به أو ما يدين به الإنسان، سواء كان هذا الدين والمعتقد سماوي أرضي عرفي أي شيء من ذلك يصدق عليه بأنه دين ومعتقد، فيجوز عليه ذلك. فمن أين جئت لنا بهذا النحو من التخصيص الذي ليس له مخصص وليس له وجه في التخصيص؟ واضح؟ هذا كلام الشيخ البلاغي وإشكالات السيستاني عليه وإشكالات غير السيد السيستاني أيضا عليه. زين؟ بقي عندنا في فهم الرواية والدليل ما قرب به السيد السيستاني مختاره، يأتي الكلام فيه إن شاء الله.